الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، وقراءتنا في باب في النصيحة، وما زلنا مع حديث الدين النصيحة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ومن النصيحة لكتاب الله أن ينشر الإنسان معناه بين المسلمين، المعنى الصحيح الموافق لظاهره، بحيث لا يكون فيه تحريف ولا تغيير. فإذا جلس مجلسا فإن من الخير والنصيحة لكتاب الله أن يأتي بآية من كتاب الله عز وجل ويبينها للناس ويوضح معناها، ولا سيما الآيات التي تكثر قراءتها بين المسلمين مثل الفاتحة، فإن الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة للإمام والمأموم والمنفرد، فيحتاج الناس إلى معرفتها. فإذا فسرها بين يدي الناس وبينها لهم فإن هذا من النصيحة لكتاب الله عز وجل. ومن النصيحة لكتاب الله أن تؤمن بأن الله تعالى تكلم بهذا القرآن حقيقة، وأنه كلامه عز وجل، الحرف والمعنى، ليس الكلام الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، بل إنه كلام الله لفظا ومعنى تكلم به وتلقاه منه جبريل عليه السلام، ثم نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم.
في هذا الرد على الأشاعرة ومن نحى نحوهم من أنهم جعلوا الألفاظ مخلوق، القرآن كحرف وصوت مخلوق عندهم، وأما المعنى القائم بذاته سبحانه وتعالى فهو غير مخلوق، المعنى غير مخلوق واللفظ مخلوق، ويصبح هذا القرآن عند الأشاعرة عبارة عن كلام الله، ليس هو كلام الله، عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، لأن جبريل هو الذي عبر جبريل عما في ذاته سبحانه وتعالى من معاني، عبر جبريل، ولهذا يقولون القرآن عبارة عن كلام الله، والكلابية يقولون القرآن حكاية عن كلام الله، حكاية، فالأشعر يقولون عبارة والكلابية يقولون حكاية. وقلنا بأن الفرق بين العبارة والحكاية أن الحكاية مطابقة، عبارة عن مطابقة، والعبارة لا. ولما رأى الأشاعرة أن كلام الله لا يماثله كلام فرفضوا لفظة حكاية، قالوا لأنه ليس كمثل كلامه كلام، وإنما قالوا عبارة. وكل من الطائفتين الذين يقولون حكاية والذين يقولون عبارة فكلاهما ضال مضل. فالقرآن كلام الله كما قال في كتابه: حتى يسمع كلام الله، فأضاف الله عز وجل الكلام إلى نفسه، فهو كلام الله من اللفظ ومن المعنى. والدليل أنه كلام الله من اللفظ أن الله عز وجل قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، مع أن القارئ من؟ القارئ معلوم مخلوق وهو يقرأ القرآن، فالذي سيسمعه وهو يقرأ القرآن من المشركين يسمع ماذا؟ كلام القارئ أو كلام الله؟ كلام الله. ولم يقل حتى يسمع عبارة عن كلام الله أو يسمع كلام الله الذي هو معنى في النفس وفي اللفظ مخلوق، هذا كلام باطل وكلام لا دليل عليه. لماذا قالت الأشعرة ذلك؟ لماذا قالت الأشعرة ذلك؟ الأشعرة قالوا ذلك لأنه امتنع في اعتقادهم أن يكون الله عز وجل متكلما حقيقة، قالوا ما يليق الله يتكلم باللفظ، هذا ما يليق، لأنه لو تكلم باللفظ والحرف كذا لماثل كلام المخلوقين، ولأن الكلام باللفظ يحتاج إلى لسان ويحتاج إلى شفتين ويحتاج إلى كذا وكذا، وهذا يتنزع عنه الله سبحانه وتعالى. فلو أثبتنا أن الله يتكلم باللفظ لمثلناه بخلقه، ولهذا يكون هذا ممنوعا. فنقول هو كلام الله من جهة المعنى، المعنى غير مخلوق، أما من جهة اللفظ فاللفظ مخلوق، هكذا يقولون. يبقى إذن بنوا هذا عليه على اعتقاد مسبق، وهو أنه لا يليق بالله أن يكون متكلما، مثل ما نفوا استواء الله. ليه؟ لأن عنده من الاستواء يلزم منه أن يكون الله متحيزا في جهة، وأن العرش يحيط بالله، وأن إلى آخر ذلك، وأن هذا شأن الأجسام. كل هذه الصفات شأن الأجسام، والله عز وجل ينزه أن يكون جسما، وبالتالي نفوا ماذا؟ نفوا هذه الصفات عليه من الله ما يستحقون. ما أدري كيف الناس هذه تعقل أصلا، يعني أين عقولهم في كلام ينفصل المعنى فيه عن الحروف؟ كلام الله عز وجل حينما نقول كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، فإنه يتضمن ماذا؟ يتضمن اللفظ ويتضمن المعنى، يتضمن اللفظ ويتضمن المعنى. ما نقول الحروف مخلوقة. ولهذا القرآن المكتوب هذا عند الأشاعرة، القرآن المكتوب هذا مخلوق، والقرآن اللي بيسمعوه في المحارب مخلوق، هذا القرآن مخلوق عندهم. القرآن الغير مخلوق في 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 قائم بذات الله، قائم بذات الله. ولهذا عندهم أن الكلام صفة ذاتية، الكلام عند أشعار صفة ذاتية. ليه؟ متعلق بالذات، متعلق بالذات. فالكلام عندهم صفة ذاتية، صفة ذاتية، لأن الكلام معنى قائم بنفس الله سبحانه وتعالى، قائم بنفسه، وبالتالي هو عندهم صفة ذاتية. ومما منعهم أيضا أن يقولوا بأن القرآن هذا الحروف والأصوات أنها غير مخلوقة، أنهم يقولون لو كان كذلك لكان هذا الكلام بمشيئة، يتكلم بمشيئة إذا شاء، وهم يمنعون الصفات المتعلقة بالمشيئة، ما عندهم هذا. ولهذا قالوا معنى قائم بذاته سبحانه وتعالى، هذا معنى قائم بذاته سبحانه وتعالى. وكل هذا الكلام باطل، والحمد لله على الهداية. الله عز وجل قال حتى يسمع كلام الله، وقال سبحانه أفتطمعون يؤمنكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلام ربي، كلام ربي، والله عز وجل قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وهكذا. فالحروف والأصوات هذه هي كلام الله، وكلام الله غير مخلوق، وما في نفس والمعاني غير مخلوقة. أما صوت القارئ مخلوق، صوت القارئ مخلوق، هناك فرق بين الحروف، حروف القرآن، وبين صوت القارئ. صوت القارئ مخلوق، لأن صوت القارئ صفة للقارئ، والذي يقرأه القارئ ليس صفة للقارئ. القرآن هذا صفة للقارئ؟ ليس صفة للقارئ، إنما صوت القارئ صفة له، صوت القارئ صفة له. ولهذا نقول هذا صوت الشيخ فلان، وهذا صوت الشيخ فلان، وأنا أحب أن أسمع القرآن من صوت الشيخ فلان. فالقرآن المقروء شيء، والصوت شيء آخر، فما كان صفة للمخلوق فهو مخلوق، وما كان صفة للخالق فهو غير مخلوق. القرآن صفة للمخلوق ولا صفة للخالق؟ للخالق سبحانه وتعالى، يبقى غير مخلوق. فالآن حينما أقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اللي بتسمعه هذا القرآن، هذا غير مخلوق. إنما صوتي أنا بقى، صوتي هذا صفة لي، هذا صوتي هشام، لكن القرآن ليس صفة لهشام. القرآن كلام ربي، وكلام ربي صفة الله. هم يقولون كل هذا مخلوق، الذي أقرأه أنا المسموع هذا مخلوق. طيب والغير مخلوق معنى قائم بنفس الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقولون هذا صفة ذاتية. طب لماذا أجهدوا أنفسهم يقولون هذا الكلام ويفصلون بين الكلام والحروف مع أن لغة العرب أن الكلام يكون اللفظ والمعنى معروف، الكلام مكون من لفظ ومعنى، هذا هو الذي في نفسي أتكلم به. الكلام يكون مجموع اللفظ والمعنى، الكلام يكون مجموع اللفظ والمعنى. ما الذي اضطرهم لهذا؟ أنهم يقولون أننا لو أثبتنا أن هذا غير مخلوق اللفظ هذا يكون الله متكلما بحرف وصوت، وحاشا ربنا أن يتكلم بحرف وصوت، لأن هذا شأن المخلوقات، فيكون الله عز وجل قد ماثل المخلوقات في هذا، والله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ولهذا كل شيخ العثيمين ومن النصيحة الكتاب لأن تؤمن بأن الله تعالى تكلم بهذا القرآن حقيقة يعني بحرف وصوت، وأنه كلامه عز وجل الحرف والمعنى، الحرف والمعنى، ليس الكلام الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، بل إنه كلام الله لفظا ومعنى تكلم به وتلقاه منه جبريل عليه الصلاة والسلام ثم نزل به على محمد. المعتزلة ينفون صفة الكلام عن الله عز وجل، ما يقولون المعنى القائم من نفسه هذا غير مخلوق واللفظ هذا مخلوق. ولهذا المعتزلة القرآن عندهم كلام الله. طيب ما هو زينه، إذا المعتزلة صاروا مثلنا، نحن نقول القرآن كلام الله وهم يقولون القرآن كلام الله، ما قالوا عبارة ولا قالوا حكاية، قالوا كلام الله، لكن الإضافة هنا إضافة مخلوق لخالق كبيت الله، فالإضافة هنا إضافة مخلوق لخالق، يبقى بيت كلام الله مثل ناقة الله وسقياها، مثل بيت الله مثل عباد الله، فالله خلق أصواتا، خلق هذا القرآن وأضاف إلى نفسه، خلق القرآن هذا وأضاف إلى نفسه، فهو كلام الله لكن المخلوق، وإضافته إلى الله إضافة مخلوق لخالق، مثل إيه؟ ناقة الله وسقياه، مثل إيه؟ بيت الله. في المساجد بيوت الله، ومثل وعباد الرحمن، يبقى الإضافة إضافة مخلوق لماذا؟ لخالق. والمسألة خطيرة، الكلمتين احنا نتكلم فيهم دول، الكلمتين دول بس، ان القرآن كلام الله مخلوق وغير مخلوق، عاشت الأمة ظهورا وعصورا يقتل الخلفاء فيها من أئمة السنة من يقتلون، ويسجنون من يسجنون، ويضربون من يضربون. هذه فتنة أحمد، هذه فتنة من؟ فتنة أحمد بن حنبل رحمه الله، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه صفة له سبحانه وتعالى، كلام الله صفة لله فقط. حروب يا أخوان من أواخر عهد، من عهد المأمون في آخره، ثم المعتصم، ثم الواثق، هذه عصور شهدت معارك ضارية في هذه المسألة، ويبتلون أهل السنة والجماعة، يقتلون منهم من يقتلون، كأحمد بن ناصر الخزاعي ومحمد بن نوح ونعيم بن حماد وجماعة من السلف قتلوه، يظنون أن القرآن هذا ليس كلام الله إنما هو مخلوق. قل كلام الله نعم لكن مخلوق، من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. نعم.
وقد قال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين.
إذا ليس كلام جبريل بل نزل به من رب العالمين، وإنه لتنزيل رب العالمين، رب العالمين، تنزيل رب العالمين، يبقى من الذي أنزله؟ الله عز وجل. نزل به من؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. وقال سبحانه وتعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقال سبحانه وتعالى تنزيل من حكيم حميد، يبقى من رب العالمين، من الله العزيز الحكيم، من حكيم حميد، كل هذا يدل على أنه نزل من عند الله عز وجل، لم يخلقه الله ولم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ أو غير ذلك مما يقولونه أو من بيت العزة. نعم.
قال وتأمل كيف قال على قلبك، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعه بأذنيه، ولكن الأذن إن لم يصل مسموعها إلى القلب فإنه لا يستقر في النفس، فلا يستقر في النفس إلا ما وصل إلى القلب عن طريق الأذن أو عن طريق الرؤية بالعين أو اللمس باليد أو الشم بالأنف أو الذوق بالفم. فالمهم القرار هو القلب، وهو القلب، ولهذا قال على قلبك لتكون من المنذرين،
ولأن القلب هو محل الوعي والفهم يعني. نعم.
وعلى هذا فليس من النصيحة أن يقول القائل إن هذا القرآن عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، أو أن يقول إنه خلق من مخلوقات الله أو ما أشبه ذلك، بل من النصيحة أن تؤمن بأنه كلام الله حقا اللفظ والمعنى. ومن النصيحة لكتاب الله عز وجل أن يقوم الإنسان باحترام هذا القرآن العظيم، فمن ذلك ألا يمس القرآن إلا وهو طاهر من الحدثين الأصغر والأكبر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر،
وهذا عام لا يمس القرآن طاهر، حديث عمرو بن حمز لا يمس القرآن طاهر، هذا عام سواء كان من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر. نعم.
أو من وراء حائل، لأن
والاستدلال بقوله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون على هذا الحكم كمنطوق، أن هذا منطوق في أن القرآن لم يسوه إلا طاهر بالنسبة لبني آدم، هذا فيه نظر، إنما المراد بذلك الملائكة لا يمسه إلا المطهرون، لكن الاستدلال به على هذه المسألة صحيح، لا من جهة منطوق الدليل لكن من جهة مفهومه. فإذا كان هذا اللوح لا يمسه إلا المطهرون كونه معظما وكذا، فالقرآن كذلك لا يمسه إلا المطهرون، ولهذا لم يقل الله المتطهرون، لما قال لا يمسه إلا المطهرون، فالمراد بذلك الملائكة، لكن بمفهوم ذلك أنه لا يمس القرآن أيضا إلا طاهر لأنه كتاب معظم. لكن حديث عمرو بن حزم وهذا متلقى بالقبول، لا يمس القرآن إلا طاهر، لكن يقرأ القرآن من كان محدثا حدثا أصغر من غير مس، فالمس له حكم والقراءة لها حكم، فالمس لا يمس القرآن إلا طاهر، والقراءة يقرأ القرآن الطاهر من الحدث الأصغر أو المحدث حدثا أصغر، أما المحدث حدثا أكبر فالذي عليه العلماء المتقدمون من الصحابة ومن بعدهم على أنه لا يقرأ القرآن جنب، لكن بعض العلماء من المتأخرين يقولون بأنه يقرأ، لكن المتقدمون على أنه لا يقرأ، وهذا قول الأربعة أنه لا يقرأ القرآن إذا كان جنبا، لكن ممكن يقرأ بعض الآية يصحح كلمة، لأن هذا ليس آية. نعم. نعم. من نعم يقرأ الأذكار بس ما يقرأ الآيات على الصحيح، لو آيات كاملة ما يقرأ آية الكرسي قل هو الله أحد المعوذتين لا. نعم.
قال نعم.
لو كان منفصلا يعني لو أنت يكون المصحف كذا وأنت تمس الغلاف هكذا واحدة لا هكذا، لكن بهذا يلحق الحكم. نعم. الغلاف لو وضعوا في الغلاف وشلوا بالغلاف جراب ما في مشكلة، حمل الجراب نفسه، إنما حمل المصحف هكذا يلحق به. نعم.
قال أو من وراء حائل، لأن من مسه من وراء حائل فإنه لم يمسه في الواقع، وينبغي لا على سبيل الوجوب أن لا يقرأ القرآن ولو عن
أو من وراء حائل، لأن من مسه من وراء حائل فإنه لم يمسه في الواقع، لو كان يكون في جرابه أو كذا. نعم.
قال وينبغي لا على سبيل الوجوب ألا يقرأ القرآن ولو عن ظهر قلب إلا متطهر، لأن هذا من احترام القرآن.
يقول لا على سبيل الوجوب، يعني له أن يقرأ القرآن إذا كان محدثا حسنا أصغر، لكن من غير مس. طيب الآن الهاتف صار يقرأ منه وهو بيمس الهاتف الآن، هل الهاتف هذا حكم مصحف؟ الجواب لا، ليس حكم المصحف. ثم إن الذي تقرأ فيه ليس أوراقا، إنما هذه برامج، يعني تظهر وتخفي، ولهذا إذا أغلقت الهاتف فليس له حكم القرآن. ودي بيبين زي حكم الصورة كده، حكم الصورة، أغلقت الهاتف ما عاد في صورة خلاص، أظهرتها بقى في صور، أخفيتها ما عاد في صور. فإحنا عندنا في الهاتف هذا كل شيء، عندنا القرآن وعندنا الكتب وعندنا الصور وعندنا، لكن كل هذا ما له حكم، ما له حكم. فالصورة هنا حكم، تطلع هنا حكم، تخرج هنا حكم، حكم في ورقة غير حكم هنا. المصحف هنا حكم، تخرج الورقة بقى حكم آخر، حكم آخر. فلهذا هذا لا يأخذ حكم المصحف. فلو كان هناك أحد جنب أو غير متطهر من حدث أصغر فإنه يمس الهاتف ولا إشكال فيه، ولا إشكال فيه. ثم إن من هذا في قرآن، من رمى بالهاتف هذا لا يقرم القرآن، في قرآن وفي كذا، احترمه يا أخي. مثل الشريط الكاسيت، لو أنك جبت الشريط هذا الكاسيت هذا ودسته بقدميك فلا يأخذ الحكم، عين هذا الشريط صورة البقرة مثلا، لكن الحكم يختلف. إلا إذا قصد بقلبه هذا إهانة القرآن، بقلبه يهين القرآن إهانة، قصد إهانة القرآن بالقلب نفسه هذه مكفرة. لكن الشريط نفسه كشريط، كم من شرائط تكون عند الناس، هذا يدوس بالأقدام وهذا فعلا ويكسرونها ويحطونها، هذا لا يأخذ حكم له المصحف. فوجوده على هذا الكاسيت ودخول الخلاء به أو كذا أو بالمحمول أو الأخير يختلف الحكم، ولهذا لا بأس بمسه عند القراءة، حتى ولو كان الصورة تظهر، صورة المصحف تظهر حال القراءة ما في إشكال، لأنك لا تمس شيء وليس له جرم. نعم. من ماله لا يجوز ايه؟ لا من ده كلام المتقدمين، لكن الشوكان وجماعة من اهل العلم يرون انه هو يجوز، لكن هذا قول شاذ. نعم. انا اقول لك هذا كلام المتقدمين صحيح، لكن هذا موجود في المتأخرين. نعم، يوجد كلام الشوكاني واظن الصنعاني، هتشوف. نعم، سواء قراءة الجنب او المس فلهم هذا الرأي الشاذ. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وسئل هل يجوز مس المصحف بغير وضوء أم لا؟ فأجاب مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له، وهو أيضا قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف، كذلك أنه أيضا في المجموعة.
نعم.
قال النووي: يحتج أصحابنا بقول الله تعالى إنها أولا قال وعن حق، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل كتابا فيه القرآن، وهرقل محدث يمسه وأصحابه، ولأن الصبيان يحملون الألواح محدثين بلا إنكار، ولأنه إذ لم تحرم القراءة فالمس أولى، وقاسوا حمله على حمله في متاع. واحتج أصحابنا بقول الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، فوصفه بالتنزيل، وهذا ظاهر في المصحف الذي عندنا. فإن قالوا المراد اللوح المحفوظ لا يمس إلا الملائكة المطهرون، ولهذا قال يمسه بضم السين على الخبر، ولو كان المصحف لقال يمسه بفتح السين على النهي. فالجواب أن قوله تعالى تنزيل ظاهر في إرادة المصحف، فلا يحمل على غيره إلا بدليل صحيح صريح. وأما رفع السين فهو نهي بلفظ الخبر كقوله لا تضار والدة بولدها، على قراءة من رفع، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، فإثبات الياء ونظائره كثيرة مشهورة وهو معروف في العربية. فإن قالوا لو أريد ما قلتم لقال لا يمسه إلا المتطهرون، فالجواب أنه يقال في المتوضئ مطهر ومتطهر. واستدل أصحابنا بالحديث المذكور وبأنه قول علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهم، ولم يعرف لهم من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة.
أي نعم، هذا معروف من المتقدمين مع الصحابة من بعدهم، لكن هذا مذكور عن أهل الظاهر عن داود وجماعة ممن جاء بعدهم، لكن في مذهب الصحابة رضوان الله عليهم لا يوجد إلا هذا. نعم، متقدمين، والأئمة الأربعة كلهم سواء تعلق بالمس أو تعلق بالقراءة للجنب. أما بالقراءة لغير الجنب فكما قلنا له القراءة بغير ذلك. ولهذا ابن قدامة قال ولا يمس المصحف إلا طاهر، يعني طاهرة من الحدثين جميعا. روي هذا عن ابن عمر والحسن وعطاء وطاووس والشعبي والقاسم محمد، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم مخالف لهم إلا داود فإنه أباح مسه، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه آية إلى قيصر. لكن فرق بين أن تكون الآية في كتاب وبين المصحف. الآية في كتاب زي كتب التفسير، فيها الآيات تفسر، كتب التفسير تمس، يمسها الجن لا إشكال. هذا توجيه. توجيه آخر أنه جاء في الرواية أن الآية قيل ذكرت على وجه الاستدلال، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، فذكرت على وجه الاستشهاد، وإلى الآية يا أهل الكتاب، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال على وجه الاستشهاد بها في على ما يقول. فالآية في كتاب تختلف عن القرآن، إذن ليس في هذا دليل. يقول وأباح الحكم وحماد مسه بظاهر الكف لأن آلة المس باطن اليد فينصرف النهي إليه دون غيره. ولنا قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون كما قلنا، هذا في نظر في الاستدلال لأن هذا في اللوح المحفوظ والمفسرون على هذا، لكن بالإلحاق نعم. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر، هو كتاب مشهور وهو أبو عبيدة في فضائل القرآن وغيره وراه الأثرم. فأما الآية التي كتب بها النبي صلى الله عليه وسلم فإنما قصد بها المراسلة، والآية في الرسالة أو كتاب فقه أو نحوه لا تمنع مسه، ولا يصير الكتاب بها مصحفا ولا تثبت له حرمة. إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز له مسه بشيء من جسده لأنه من جسده فأشبه يده. وقولهم إن المس إنما يختص بباطن اليد ليس بصحيح، فإن كل شيء لاقى شيئا فقد مسه. لكن ذهب بقى من المتأخرين كما قلنا جماعة إلى هذا، والعبرة بما كان عليه السلف المتقدمون. نعم نعم، اقرأ.
قال ومن النصيحة لكتاب الله عز وجل ألا تضعه في موضع يمتهن فيه ويكون وضعه فيه امتهانا له كمحل القاذورات وما أشبه ذلك، ولهذا يجب الحذر مما يصنعه بعض الصبيان إذا انتهوا من الدروس في مدارسهم، ألقوا مقرراتهم والتي بينها الأجزاء من المصحف في الطرقات أو في الزبالة أو ما أشبه ذلك والعياذ بالله. وأما وضع المصحف على الأرض الطاهرة الطيبة فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه، لأن هذا ليس فيه امتهان للقرآن ولا إهانة له، وهو يوضع كثير وهو يقع كثيرا من الناس إذا كان يصلي ويقرأ من المصحف وأراد السجود يضعه بين يديه، فهذا لا يعد امتهانا ولا إهانة للمصحف فلا بأس به والله أعلم.
انتبهتم؟ يعني بعض الناس يتحاشى أن يضع المصحف على الأرض، يعني مثلا في جانب الآن هنا لو وضعنا المصحف على الأرض مكان طاهر طيب، بعض الناس يمنع من ذلك ويعتبر أن هذا لا يجوز وأن هذا من إهانة القرآن وكذا، بل بعضهم قد يرى أن وضع المصحف على حامل والإنسان يكون في المسجد ويمد رجليه تجاه الحامل الذي على المصحف هذا أيضا هذا ليس من الأدب، فبعض الناس يقولون هذا. لا شك ولا ريب أن رفع المصحف عن الأرض وجعله على حامل أفضل، لا ريب. وقد استدلوا على ذلك بأن اليهود لما أتوا بالتوراة جعلوها على كرسي، استدل به شيخنا ابن باز رحمة الله عليه على أن المصحف يوضع على مكان مرتفع، هذا أفضل، ولأنه أبعد عن تعريضه لإهانة أو أن يدوسه أحد أو كذا. إنما كممنوع ليس ممنوعا ولا شيء، المصحف يوضع على فراش، إيه الإشكالية؟ لا إشكال في ذلك إن شاء الله، طالما أن هذا لا يؤدي إلى إهانة، طالما أنه لا يؤدي إلى إهانة. نعم، كذلك أيضا توجيه الإنسان قدميه إلى جهة وهذه الجهة فيها مصاف محمولة، هذا لا ينبغي. أما إذا كان المصحف أمام قدميك مباشرة فهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، إنما إلى الجهة ما في مشكلة. يعني تقصد دي مسألة أخرى اللي هي مسألة الصبي، الصبي احنا بنتكلم الآن في وضع المصحف يعني على الأرض، أما مسألة الصبي هل يلزم له الطهارة أم لا؟ الصبي قبل السابعة لا يمكن من المصحف، طيب وإذا بلغ السابعة فإنه يمكن من المصحف مع أحكام الكبير، الطهارة لابد أن يكون مطهر يدخل فيه لا يمس القرآن طهر، لأن الصبي ما يصلي إذا كان عند 7 سنوات أو كذا ما يصلي بدون وضوء، أليس كذلك؟ هو يؤمر بالصلاة ثم يؤمر بالطهارة للصلاة، كذلك يؤمر بالطهارة لمص المصحف كما يؤمر بالطهارة للصلاة، أما قبل ذلك فلا يمكن، ويكون الأجزاء هذه إما أن يجعل لها يعني الجراب أو شيء بحيث يكون مسه مس الجراب، أو أن يكتب له في الكراسات، يعني الصورة اللي يأخذها يكتب له مثلا اللوح اللي بيقرأه، الصفحة اللي بيقرأها، الآيات اللي يحفظها تكون له في مصحف. نعم شيخ ابن باز. نعم قال أي شيخ؟ لا ينبغي كتابة القرآن على الجدر في المساجد أو المساجد، لا ينبغي لأن عرضة للإهانة أيضا، وليس من عمل السلف، يبقى لأمرين، أولا ليس من عمل السلف، الأمر الثاني أنه عرضة للإهانة، وحتى لو في برواز وتعلق في البيت فضلا عن المسجد كذلك أيضا، فالقرآن لم ينزل ليعلق على الجدر، لم ينزل يعلق على الجدر ولا تزين به الحوائط، يعني بيبقى الغرض برواز جميل، لا ده كلام بارز، والآن بيعملوا على صورة حيوانات طيور، طيور بصورة طائر كذا، الآية مثلا مكتوبة على صورة طائر أو غير ذلك، وكل هذا ليس من عمل السلف، ولهذا العلماء قالوا يمنع كتابة القرآن على الجدر وكذا، لكن يكتب على صبورة ويمسح من باب التعليم، إنما على الجدر. فإن قال القائل لكن هذا أدعى للتدبر، يعني أنا أنظر إليها وأتدبر فيها، عندك المصحف تدبر براحتك، تدبر براحتك، لكن هذه تزين بها الجدر، والقرآن ليس لتزيين الجدر ولا لرنات على الهواتف، الهاتف تكون الآية هذه رنة وجرس، لا هذا ولا ذاك، بل للأسف جعلوا الرنة هذه رنة أهل الاستقامة، ده ملتزم بقى، فواحد يجعل رنة هاتفه الأغنية أو الموسيقى، إنما اللي على الاستقامة بيجعل رنة الهاتف إيه؟ إما قرآن، إما حديث، إما ذكر، إما قطعة من خطبة لأحد، وكل هذا ممنوع يا إخوان، هذه صبيانية الله يهديكم، غير مخالفة. بالنسبة للقرآن ما ينبغي تكون آية في دورة المياه آية، وحتى لو تحفظ لا دورة مياه ولا كذا، ليس القرآن تنبيها في جرس يكون منبها، لا ينبغي، إنما القرآن يتلى ويسمع، يتلى بالخشوع ويسمع بالخشوع، إنما لا تجعله رنة، هذا ليس من تعظيم القرآن. لا تجعلوا رنة. إذا تصعق واحد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لقارئ، هذا ما ينبغي أبدا. وقد تكون مستعجل إن الذين قاه وتقفل قالوا رب، وهكذا ما ينبغي. وقد يكون في الخلاء وقد يكون في الصلاة، وكذلك شأن غير القرآن الكريم من الأذكار، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، ما جعلت هذه للتنبيه. ولهذا العلماء وقفوا عند قول سبحان الله الله أكبر عند التنبيه. النبي قال الله أكبر إنها السنن، هذا صار فيه هدي. إذا تعجبت من شيء تقول كذا. في التسبيح حال الهبوط في وادي، والتكبير حال العلو. هذه أذكار وردت على صفات معينة، أو تذكر هذه الأذكار ذكر مطلقا، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر وكذا، على نحو ما جاءت. لكن هل تكون تنبيه؟ يعني مثلا مثل بدل ما أدق الباب أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بدل دق الباب أقول يا أخي شوف الواحد استغل، بدل ما يدق الباب على واحد يستبدلها بالتكبير. ما هو نفس المسألة. هتقولوا ممنوع هذا؟ هذا استغلال الذكر، لأن نفس الدليل بستدل به. حينما أقول لك لا تضع التسبيح وتضع الذكر على الهاتف بتقول يا أخي فهي إشكال ده ذكر حتى، يبقى من باب التنبيه. شوف سبحان الله والحمد لله خلاص. طيب نفس المسألة، أنا أدق الباب بدل ما أدق الباب أقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهكذا. واحد والمرأة في البيت وهي بتغسل في المطبخ، يبقى تغسل الطبق له الله أكبر، والحلة لا لا حول ولا قوة إلا بالله، والملعقة لها سبحان الله. شوف سبحان شوف أخرجته، استغلت وجودها في المطبخ، كم مرة سبحت وكم مرة ذكرت الله. فبعض الناس يتناول المسائل هذه بهذا التناول، فنقول ليس القرآن ولا الذكر ولا التسبيح ولا لا، هذه ليس من مواضع التسبيح وليس من مواضع الحمد وليس من مواضع الذكر، ولهذا يمتنع الإنسان منها. ويكون الجرس المعتاد العادي، الجرس المعتاد أن تأتي الرنة بالجرس المعتاد، أو تسجل أنت شيئا طبيعيا إن كان عندك حرج من الجرس، مع أن ما في إشكال والعلماء ما نهوا عنه. لكن لو مثلا تسجل أنت شيء كدق أو شيء من هذا ما في مشكلة. نعم. احنا قلنا هذه كلها حكم المصحف، الجزء حكم المصحف. الشيخ ابن باز سئل قال يلزم وليهم ان التزام الاطفال بالطهارة، يحفظون عندنا مدرسة اطفال يحفظون القرآن الكريم ولا يمكنهم الالتزام بالطهارة دائما، هل يلزم الاطفال الوضوء لمس المصحف؟ قال يلزم وليهم ان يأمرهم بذلك، وهكذا الاستاذ الذي يعلمهم اذا كانوا ابناء 7 سنين فاكثر، لأن المصحف لا يجوز أن يمس إلا طاهر للأدلة الشرعية الواردة في ذلك. أما دون 7 فلا يمكن من مس المصحف ولو توضأ، لأنه لا وضوء له لعدم تمييز. ولهذا كانت عادة القدماء ما هي عادتهم؟ هي كتابة ذلك في لوح صبورة أو شيء يكون معه قلم يكتب عليه أو أي شيء، هذه كانت عادته. فإذا كان الصغير هكذا يكتب له في كراسته، يكتب له في الكراسة الوجه الذي يحفظه، يكتب له في الكراسة أو الآيات التي يحفظها. ولو أنه يعني محل هذا جعل للمصحف نفسه غلاف، يكون الولد حاملا بغلافه فلا يمسه مباشرة في حائل ما في مشكلة، لو في حائل ما في مشكلة، أو يجعله على حوامل في المسجد والولد لا يمسه ولا يحمله ما في مشكلة، المهم أنه لا يمسه مباشرة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وليس هناك دليل يخصه. الشيخ العثيمين سئل أحسن الله عليكم يا شيخ وبارك فيكم وفي عينكم، تقول الأخت السائلة من القصيم يا فضيلة الشيخ هل يجوز للطفل غير مميز أن يمسك القرآن؟ فالشيخ قال من المعلوم أن الصبي غير مميز ليس له وضوء، لأنه من شرط صحة الوضوء التمييز، وإذا لم يكن له وضوء فإنه لا يجوز له مس القرآن، لأن مس القرآن لا يجوز إلا بوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما كتبه عمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، أي إلا متوضئ. نعم. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين وسؤال أيضا آخر، حكم مس المصحف الأطفال على غير طهارة، يقول رخص به بعض العلماء بحجة أن الطفل غير مكلف وغير ملزم فالتكليف ساقط عنه فليمسه ولو بغير طهارة، لكن هذا التعليل عليل بل ميت، لأننا نقول لهذا الرجل أرأيت لو صلى بلا طهارة هل تقول إنه غير ملزم بالوضوء؟ لا، نقول يجب عليه الوضوء وإلا فلا يصلي. كذلك مس المصحف نقول إذا دلت الأدلة على أنه لا يجوز مس المصحف إلا بطهارة فليتطهر الصبي، لكن رخص بعض العلماء ترخيصا أهون من هذا، قال بالنسبة للصغار لو أن يمس المصحف بشرط ألا تقع أيديهم على الحروف بل يمسه من الجانب، وبشرط أن يكون هذا من قطع الألواح التي يحملها الصغار عادة، فأجازوها والعمل على هذا القول، العمل على هذا القول. أما إذا كان الصبي يقرأ في المصحف فلا بد من الوضوء. هذا أيضا الشيخ قال في لقاء الباب المفتوح. نعم. نووي
قال النووي في المجموع: وأما الصبي فإن كان غير مميز لم يجز لوليه تمكينه من المصحف لئلا ينتهكه، وإن كان مميزا فهل يجب على الولي والمعلم تكليفه الطهارة لحمل المصحف واللوح ومسهما؟ فيه وجهان مشهوران، أصحهما عند الأصحاب لا يجب للمشقة، ونقله الماوردي عن أكثر الأصحاب، وقطع القاضي حسين والمتولي به في اللوح، وذكر الوجهين في المصحف، وقطع جرجاني بأنه لا يمنع من مس المصحف واللوح في المكتب، والمشهور طرط الوجهين فيهما في المكتب وغيره.
نعم، هذا طبعا ما وجه واحد في السنة، لا بس القرآن إلا طاهر. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وأما الثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولرسوله، والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن أشياء.
هذه النصيحة لكتاب الله، يبقى إذا ما معنى النصيحة لكتاب الله وما معنى النصيحة لله وكذا؟ يعني القيام بالحق الواجب، نصيحة الله القيام بالحق الواجب تجاه الإيمان بالله سبحانه وتعالى وما يجب على الإنسان اعتقاده والإيمان به في حق الله ولكتابه بما يتعلق بأحكام الكتاب وحقوق الكتاب، هذا معنى النصيحة لله للكتاب. طيب النصيحة للرسول إذن هتكون إيه؟ متعلقة بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، وما الذي يجب على الإنسان تجاه رسول الله من تصديق فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد إلا بما شرع. نعم. من قبل السابعة؟ لا يؤمر بالصلاة طبعا، ما في صلاة له، ما في صلاة له قبل السابعة، ما في صلاة للصغير، هذه ما له صلاة. إن قام الطفل من نفسه يحاتيك صلاة كذا هذا ما في مشكلة، لكن تأمره؟ لا تأمره، لأن ما له صلاة، ما له صلاة قبل السابعة، تطهر ما تطهر كذا ما له صلاة أصلا. ولهذا النبي قال مروا أبناءكم بالصلاة، هم أبناء سبع، وهم أبناء سبع، بخلاف الصوم بخلاف الحج والعمرة فقد ثبت الدليل بأن الصغيرة يحرم عن وليه ويحرم هو كذلك ونطق، أما الصلاة لا. مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، مروا. لكن لو أنك تصلي وعندك ولد عنده 4 سنوات أو 5 سنوات جالس يحاكيك هذا خلاص، هذا لكن تأمره وتوقفه الصلاة وتأخذه ما شاء الله كن معك من 4 سنوات وبأخذه معي المسجد حتى يتعود، حتى يتعود وتوقفه في الصف وربما يأخذ محل رجل في الصف الأول وربما حصل مشاكل يا ولد اجلس يا ولد كذا اتركوا الأولاد في الكنائس بيعطوهم الحلوى وبيعطوهم كذا وانتم عقدتموهم وانتم نهيك عن التشويش الذي قد يحصل، نهيك عن الإيذاء قد يتبول ويتغوط في المسجد. كل هذا ليس من العمل الصحيح، لأن هذا على خلاف الأدلة، لأن الصغير غير مكلف بالصلاة وطهرة ما تنعقد وغير ذلك. لكن بما ورد به الدليل، ورد الدليل بماذا؟ ورد الدليل بالعمرة بالحج، كما عند مسلم لما لقي النبي وفدا فرفعت امرأة صبيا لها وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. نعم الحمل وليس الصلاة، الحمل حسن الحسين الحمل وأمامة وكذا الحمل يحمله يحملهم، لكن يصلون ما ثبت أن هذا كان قبل السابعة أبدا، لكن يحملهم. نعم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاه حامل لأمامة. نعم النبي حدد في هذا، قال سبع مروا أبناءكم بصوتهم أبناء سبع، هذا حد التمييز اللي أمر به. هذا كلام لا دليل عليه، هذا كلام لا دليل عليه، لكن التمييز في أمور أخرى فيما يتعلق بالرؤية للنساء لكذا هذا في أمر آخر قد يكون قبل السابعة، لو تمييز يميز المرأة جمالها من قبحها وكذا، إنما قبل ما يقال التمييز إذا ميزوا عنده خمس سنوات يؤمر بالصلاة، لأن النبي حدد. لو أن علق الحكم على كلمة تمييز لكان له وجه، لكن هو حكم علق على السمور أبناءكم بصوتهم أبناء سبع. أنا ما ليس نقول ليس هذا أمر، لكن إحنا نقول هذا هو. طيب خلاف بقى الأمر فين الدليل؟ أنا أعلم اللي أنت قلته، ما دليله تقبل الصلاة قبل السبع وإن كان مميزا؟ ما الدليل؟ فين هو؟ أريده لا أريده، مش الشيخ العثمين، أريده دليل الشيخ العثمين بأن الأمر قبل السابعة منوط بالتمييز. نريد هذا، نريد أن التمييز قبل السابعة دليله إيه؟ وبالتالي يبقى عندنا دليلان، أما يجي دليل هات الكلام، أما يكون عندنا دليل على القبول قبل التمييز نقول كيف نجمع بين هذا الدليل وبين مروا أبنكم بصلاة من السابع، حينئذ سنقول هذا الكلام اللي هو فرق بين الأمر فلا نأمره إلى بهذا وبين القبول. هذا في حالة ماذا؟ في حالة ما إذا كان عندنا دليل على صلاة قبل السابع، دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع على أن الصلاة قبل السابع، فنقول نجمع بين الدليلين كيف؟ بين هذا وبين مروا أبنكم بصلاة من السابع، نقول هذا بالنسبة للأمر وهذا بالنسبة للإذن والإباحة، بس هذا يستقيم في حال ما هي أن يرد الدليل قبل السابع. إنما لو قلنا الدليل هو التعليل بأن لو ميز قبل السابع فإنه تقبل له الصلاة لأنه صار مميزا لها وكذا، نقول هذا تعليل وليس بدليل، هذا تعليل حينئذ لا يقوى هذا على مقابلة مروا أبناءكم بصلاتهم أبناء سبع. نعم
قال حفظ النووي رحمه الله تعالى إذا بلغ حدا يعقل أحسن من قول من يقول إذا بلغ سبع سنين، لأن المراد أنه حينئذ كان مميزا صحت صلاته وإمامته، والتمييز يختلف وقته باختلاف الصبيان.
صحت صلاته وإن إيه؟
قال إذا بلغ حدا يعقل أحسن من قول من يقول إذا بلغ سبع سنين، لأن المراد أنه حينئذ كان مميزا صحت صلاته وإمامته والتمييز يختلف.
صحت صلاته وإمامته.
نعم. قال والتمييز يختلف وقته باختلاف الصبيان، فمنهم من يحصل له من سبع سنين ومنهم من يحصل له قبلها ومنهم من لا يميز، وإن بلغ سبعا وعشرا وأكثر.
هذا كله مبني على ماذا؟ لو عندي نص يقول إذا ميز، فحينئذ محل التمييز. هذه مسألة أخرى، هذا مسألة أخرى. أين الدليل على تعليق الصلاة على التمييز؟ لا يوجد. فين؟ هذا تعليل وليس بدليل. فلا يقاوموا أبناءكم بصلاتهم أبناء سابع، بخلاف ما ورد الدليل به في الحج والعمرة قبل السبع، صح؟ لهذا احنا قلنا الحج والعمرة لا يلزم فيهما التمييز، حتى التمييز. لو أن رجل، لو أن رجلا ولد له ولد الليلة في مكة وجاء بزوجته من المستشفى فقال ايه رأيك نحرم الآن بعمرة ونحرم لعبد الرحمن معنا، لبيك اللهم عن عبد الرحمن، وطلع به من المستشفى قبل أن يعود إلى بيته، لبيك اللهم عن عبد الرحمن، فلبى عن عبد الرحمن وعمل عمرة وبعدين روحوا البيت. يبقى عبد الرحمن دخل بيته بعد الولادة بعمرة، صار له عمرة الآن. يصح هذا؟ يصح. ليه؟ لأن ورد الدليل بذلك بالصبي، ولم يجعل هناك حد للتمييز. فنحن نريد حدا دليلا على وقوع الصلاة قبل السابعة أو تعليق الصلاة على التمييز. تعليق الصلاة على التمييز، لو علقنا صلاة التمييز هندخل في مسألة إيه بقى؟ التمييز هذا هل له سن معين أو هو معلق على الوصف أو كذا، فيه مجال للاجتهاد. نعم نعم.
سؤال العلماء المسلمين رحمه الله تعالى، هل تصح صلاة الصبي في أثناء الصغار؟
شوف كلام المتقدمين في قبل السابعة صلاته. نعم.
سؤال العلماء المسلمين رحمه الله تعالى، هل تصح صلاة الصبي في أثناء الصغار؟ قال نعم، ما دام مميزا فإنه لا يعتبر قاطعا للصلاة حتى دون السابعة. قد يكون مميزا لأن القول الراجح أن المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب سواء كان دون السابعة أو في السابعة أو فوقها.
كلام على العين أو رأس. إذا عندي نص يقول بالتمييز، وبعدين كلام الشيخ هنا أصبح حج عليه في مس المصحف للصغير أيضا. الشيخ منع من اعتبار الطهارة للصغير قبل السابعة، ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولو توضأ. لماذا؟ لأن قبل السابعة لا ينعقد طهارته، فكيف لا تنعقد طهارته وانعقدت صلاته؟ وكيف انعقدت طهارته لصلاته ولم تنعقد طهارته لقراءته؟ هذا تناقض أصلا، هذا تناقض. يعني الشيخ لما علق أمرنا في الصلاة على التمييز، وإذا ميز قبل السابعة تطهر وصلى، طب نفس المسألة نقول إذن وإذا ميز قبل السابعة تطهر وقرأ، تطهر وقرأ. فلماذا يمنع الشيخ في القراءة بمس المصحف قبل السابعة ولا يمنع من الصلاة؟ وتعليله هناك ما هو؟ يقول حتى ولو توضأ. الشيخ يقول في مس المصحف قبل السابعة حتى ولو توضأ. ليه؟ لأن لا عبرة بوضوئه، لا عبرة هنا بوضوئه، لا عبرة بطهارته قبل السابعة. طيب إذا كان الأمر كذلك، لا عبرة بطهارته قبل السابعة لقراءته لمس المصحف، فكذلك أيضا يكون في الصلاة من باب أول. لا عبرة بطهارته لصلاة، يبقى لا عبرة لا بالطهارة ولا بالصلاة لأن غير مكلف بهذا. فإذا نحن نحتاج إلى دليل على التمييز. إذا ميز صلى حينئذ الأمر سهل، بعد ما نثبت الدليل بهذا بالتمييز إذا الأمر سهل، ميز قبل السابعة ميز كذا صار الأمر سهلا. نعم نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله،
هذا كلام المتقدمين، لا المرداوي ولا غيره، كلام المتأخرين. هذا اللي مشكلة يعني أحدث خلافا في كثير مسائل الفقه، اللي هي المتقدمون على قول واحد متفقون على ذلك. نعم عليه الصلاة والسلام. لا ما في ايه ستة وسبع شك، فمحمول على السبع، محمول على السبع. نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: وأما الثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولرسوله. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن أشياء: الأول الإيمان التام برسالته، وأن الله تعالى أرسله إلى جميع الخلق عربهم وعجمهم بل إنسهم وجنهم. قال الله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. والآيات في هذا كثيرة، فتؤمن بأن محمدا رسول الله إلى جميع الخلق من جن وإنس.
وهذه أعظم النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم، الإيمان به أعظم النصيحة الإيمان به. ومن لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك. قال: أنا تابع لنبي الله موسى، أو أنا تابع لنبي الله عيسى، مؤمن بهما ويكفيني هذا. أولا رقم واحد، أنت مخالف نبي الله موسى ومخالف نبي الله عيسى، وكافر بموسى وعيسى. لأن من كفر برسول كفر بكل رسول، من كفر برسول كفر بكل رسول. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. أي مرسلين؟ هو أول رسول. كذبت عاد المرسلين، ولم يقل لها كذبت قوم نوح رسولها، كذبت عاد رسولها. فدل هذا على أن من كذب برسول كذب بكل رسول. من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفر بلوط كان كافرا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. من لم يؤمن برسول الله الآن كافر. بعد بعثة النبي ليس هناك رسول إلا النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته، مع الإيمان بسائر الرسل وبكل الرسل. ولهذا الأمة التي تؤمن بكل الرسل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نحن الذين نؤمن بجميع الرسل. أما كل أمة تؤمن برسل، أما بكل الرسل هذه الأمة المباركة. أمة النصارى لا تؤمن بكل الرسل، أمة اليهود لا تؤمن بكل الرسل، كل هؤلاء لا يؤمن بكل الرسل. وبالتالي يكونون كذبوا رسولهم وكفروا بذلك. فمن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا مؤمن بعيسى كان كافرا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكافرا بعيسى صلى الله عليه وسلم وبموسى صلى الله عليه وسلم. لا يتم لك الإيمان بالرسل إلا بجميع الرسل. نعم، فهذا أعظم الحقوق فيما يتعلق بالرسول، هذا أعظم الحقوق الإيمان الأول. أما أن يقال النبي ليس رسالته عامة إنما هو العرب خاصة أو كذا، أو لا يلزم أهل الكتاب أن يؤمنوا بالرسول، هذا كله كفر والعياذ بالله، هذا كفر. ويستدلون بالآيات العامة: إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من أمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. إيه صحيح، صدق الله وكذبتم، صدق الله في قوله وكذبتم أنتم في استدلالكم. لأن الله عز وجل يبين المؤمنين في سائر الناس. المؤمن بنبيه في أي عصر كان مؤمن، من النصارى من اليهود الذين آمنوا في عصر نبيهم برسوله. أما الآن يبدا القرآن يكذب بعضه بعضا. لو صحت هذه على قبول إيمان اليهود اليوم، يبقى إذن هنا يلزم ذلك تكذيب القرآن الذي يقول الله عز وجل فيه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. وكذب السنة، حديث جابر في الصحيحين: أعطيت خمسة لم يعطونا أحد من أنبياء قبل، وذكر وكان النبي يبعثه إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس كافة. نعم.
قال: ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تصديق خبره، وأنه صادق مصدوق، صادق فيما يخبر به ومصدوق فيما أخبر به من الوحي، فما كذب ولا كذب.
نعم. ومن اعتقد أنه يكذب كفر، من اعتقد أنه يكذب كفر. أما من يرد القول بتأويل ويقول الدليل هذا أو قول نبي هذا منسوخ أو ضعيف أو له تأويل كذا وكذا يعني عنده شبهة، فإنه لا يكفر بذلك، لأنه لا يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يتكلم في مراد الرسول، إنما تكلم في مراد الرسول بتأويل، وهذا شبهة. نعم.
قال: ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الاتباع له، بحيث لا تتجاوز شريعته ولا تنقص عنها، فتجعله أمامك في جميع العبادات، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو إمام هذه الأمة وهو متبوعها، ولا يحل لأحد أن يتبع سواه إلا من كان واسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون عنده من علم السنة ما ليس عندك، فحينئذ لا حرج أن تتبع هذا الرجل، بشرط أن تكون معتقدا بأنه واسطة بينك وبين الشريعة، لا أنه مستقل، لأنه لا أحد يستقل بالتشريع إلا الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله. أما من سواه فهو مبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية.
انتبهتم؟ يبقى إذن نعم، أنا أتبع الإمام أحمد، أنا أتبع الشافعية، أنا أتبع مالكا، على اعتبار ماذا؟ أنه واسطة، هنا واسطة بينه وبين الرسول، بحيث يكون عنده من علم السنة ما ليس عندك، فحينئذ لا حرج أن تتبع هذا الرجل، بشرط أن تكون معتقدا بأنه واسطة بينك وبين الشريعة، لا أنه مستقل، لأنه لا أحد يستقل بالتشريع إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن طاعته تجب بإطلاق، طاعته واجبة بإطلاق، فكل يؤخذ من قوله ويرد، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ قوله ولا يرد، أما من عدا الرسول فيؤخذ من قوله ويرد. يبقى اتباع للإمام أحمد، اتباع للإمام الشافعي، اتباع للدليل، فأنا أتبع دليل الشافعي، دليل أحمد، لكن لم أكن عارفا إياه حتى عرفت الدليل من قبله، من طريقي، عرفت الدليل من قبله ومن طريقي. نعم.
قال: ومن النصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذب عن شريعته وحمايتها، فالذب عنها بألا ينتقصها أحد، والذب عنها بألا يزيد فيها أحد ما ليس منها، فتحارب أهل البدع القولية والفعلية والعقدية، لأن البدع كلها باب واحد، كلها
وكل مبتدع ضال، ولا يقتصر التبديع على المسائل المشهورة عقديا، لا، تبديع يا أخواني بكل مخالفة، لأن النبي عمم، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سرية في المسند وبعض أصحاب السنن: وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يبقى من أحدث في دين الله عز وجل أي إحداث وقامت حجة عليه كان مبتدعا، سواء كانت البدعة عقدية أو كانت البدعة تعبدية أو كانت البدعة قولية فعلية أو كأي شيء، أي شيء قامت حجة عليه، اللي يقول أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، فإنه إذا قامت الحجة عليه ولم يرجع فهذا يكون مبتدعا. من أحدث تسبيحات وأذكارا بعد الصلاة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم وقامت الحجة عليه ولم يرعوي كان مبتدعا، وهكذا. ولا تقتصر البدعة على المسائل ماذا؟ على المسائل الظاهرة في باب الاعتقاد، في باب الاعتقاد. نعم.
قال: لأن البدعة كلها باب واحد،
لكن البدعة التي ينسب بها الشخص إلى الفرقة تكون بدعة تستحق ذلك، كأن يكون له كلام في القرآن، كلام في الصفات، كلام في كذا، كلام في الصحابة، تنسب إلى الأشاعرة، تنسب إلى المعتزلة، تنسب إلى الصوفية، تنسب إلى طائفة، هذه مسألة أخرى، إلى الخوارج. فهناك فرق بين بدعة تحدثها وبين وفيقال مبتدع، وبين بدعة تحدثها تنسب بها إلى طائفة. فالبدعة التي يصبح الرجل فيها من أهل الأهواء والبدع التي تنتسب إلى الطائفة هي التي تكون من هذا النوع، اللي هو عند بدعة في القرآن، عند بدعة في الصفات، عند بدعة في القدر، عند بدعة في كذا، فيقال هذا قدريون، هذا معتزليون، هذا أشعريون، على حسب بدعتك. إنما هذا إذا ابتدع في الأذان أشهد أن سيدنا محمدا، فهذا يقال مبتدع، لكن ينسب إلى طائفة؟ ما ينسب إلى طائفة. نعم.
قال: لأن البدعة كلها باب واحد، كلها حقل واحد، كلها ضلالة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة.
والقول بأن ليس كل بدعة ضلالة، إنه توجد أشياء تكون حسنة وغير ذلك، نقول هذه لا تسمى بدعة. لو حسنة وفي الشريعة هذه لا تسمى بدعة، لأن تحتاج إلى دليل. لكن قد يكون هذا الأمر تقصد أنت من باب المصالح، يعني كطبعة المصاحف، ما تقول هذه بدعة لم تكن على عهد النبي مثلا، الجمع ما كان على عهد النبي هذا الجمع، ثم إن الصحابة جمعوا المصحف، فالطباعة وكذا، أو إقامة المدارس أو غير ذلك، أو تكون أمور خارجة عن الدين والعبادة كالمكبرات وك الأمور العادية. نعم.
قال: لا يستثنى من هذا بدعة قولية ولا فعلية ولا عقدية، كل ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به في العقيدة أو في القول أو في العمل فهو بدعة. فمن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحارب أهل البدع.
ولهذا البدعة في الدين لا تقسم، لا يقال حسنة وسيئة، البدعة في الدين لا تقسم، البدعة في الدين ضلالة، لأن النبي يقول: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وطبعا الحديث ده من الأحاديث اللي فيها النزاع، في أحاديث كما قلنا أحاديث منهجية، فيعارض هذا الكلام في أن كل محدثة بدعة. لا، الكلية هنا مثل إيه؟ تدمر كل شيء بأمر ربها، فلا تعني الكلية المطلقة، وإنما هي كلية نسبية. نحن نخص العنوان، هل البدعة في الدين تقسم؟ بدعة في الدين تقسم بدعة ضلالة وبدعة حسنة؟ لا يوجد، هذه ليست بدعة في الدين ونقول هذه حسنة، هذا من الدين. قالوا: لا، عمر قال في الدين، وقال نعمة البدعة في الدين حينما اجتمع الناس. نقول: وهل هذه البدعة التي يقولها عمر بدعة في الدين؟ أضافها عمر إلى الدين؟ أحدثها عمر؟ ما أحدثها عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتمع بالصحابة رضوان الله عليه وجمع بهم بعض الليالي، من الذي قال بأننا أن عمر أحدثها من نفسه؟ وإنما نعمة البدعة هنا البدعة اللغوية، لا يقصد بها البدعة في الدين، فإن كل بدعة ضلال. وعمر رضي الله عنه أحيا تلك السنة التي كان هناك مانع من المواظبة عليها، أثري بينه النبي خشية أن تفرض هذه الصلاة على الأمة. ما الذي منع النبي أن يصلي بالصحابة كل الليلة؟ خشية الفرضية. طب لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتفعت هذه الخشية، لكن أبا بكر كان مشغولا في تأسيس الدولة وحروب المرتدين ومانع الزكاة وغير ذلك، فعمر رضي الله عنه تسنى له هذا فأحيى تلك السنة العظيم. لكن ما في بدعة في الدين يقال هذه بدعة حسنة في الدين حسنة، ما يقال هذا. فالنبي قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، هذا عام، فإنه رد. وقال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والكلية هنا مطلقة وليست كلية نسبية. نعم.
قال: فمن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحارب أهل البدع بمثل ما يحاربون به السنة، إن حاربوا بالقول فبالقول، وإن حاربوا بالفعل فبالفعل، جزاء وفاقا، لأن هذا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
فمن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحارب أهل البدع. هذا العثيمين، هذا محمد صالح العثيمين، أن تحارب أهل البدع بمثل ما يحاربون به السنة، إن حاربوا بالقول فبالقول، وإن حاربوا بالفعل فبالفعل، جزاء وفاقا، لأن هذا من نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم نقول بقى كم مرة، لابد أن نقول كم مرة ابن عثيمين حذر. يا أخي خذ القاعدة يا أخي، خذ القاعدة. ابن عثيمين هنا يقول أن تحارب البدع من النصيحة للرسول، أن تحارب أهل البدع، أن تحارب أهل البدع من الفرق هذه بمثل ما يحاربون به السنة، أن تحارب، لأن محاربة البدع جهاد، ومجاهدة أهل البدع أعظم الجهاد، كما مر معنا في النصيحة لله. ماذا قال العثيمين رحمة الله عليه؟ أيضا يقول في النصيحة لله: فيغار الإنسان لربه فلا يسمع أحد يسب الله أو يشتم الله أو يستهزئ به إلا غار من ذلك وأنكر عليه حتى ولو رفع أمرا لولي الأمر. وقال: أن يذب عن دين الله الذي شرعه العباد فيبطل كيد الكائدين ويرد على الملحدين الذين يعرضون الدين. وكأن قيود تقيد الناس عن حرياتهم. هذا كله ذكره، فالذب عن الدين والنصيحة والرد على أهل البدع هذا أمر مقرر عند جميع علمائنا العثيمين وغير العثيمين، حاشا العثيمين، تنسبون العثيمين ما ينتقص به عدم التحذير وعدم التعيين. هؤلاء يا أخواني يريدون أن ينسبوا للشيخ هكذا عدم التحذير من البدع وعدم التعيين، لكن لو قالوا لكن ليس كطريقتكم هذه، أي وما طريقته هنا وما طريقتنا، ما طريقتنا الكثرة، إذا تحتاج لي لأن الكثرة هذه مذمومة، هات قل كده الكثرة، فإن السلف قالوا من أكثر في تحذير من البدع فإنه ضال مضل، نقول أحسنتم، وبالتالي نقلل شوية من هذا ونسأل العلماء ما هو الحد الذي يفرق بين القليل والكثير، ما هو الحد؟ لكن ستفاجئون وستفجعون إذا وجدتم أن السلف يثنون على من أكثر وعلى من اشتد على أهل البدع، ويعتبرون هذا من أعظم الجهاد، بل به تتفاوت مقامات العلماء. العالم لا زال العلماء الذابون عن السنة في كل عصر، المناوئون المجاهدون لأهل البدع لا زالوا في كل عصر هم المرفوعين على الرؤوس. حسب العالم أن يترجم له بالشدة على أهل البدع والتحذير. يقول أحمد في شريك: لقد كان شديدا على أهل البدع. شوف الرجل يتكلمون في روايته ويضعفونه من أجل الرواية أحيانا، ويرفعونه من أجل التحذير من أهل البدع. لا زالت صفة محفوظة. إذا رأيت الرجل، يقول أحمد، يطعن على حماد بن سلمة فاتهموا على الإسلام، فإنه كان شديدا على أهل البدع. وجاء في الإصابة سمرة بن جندب فإنه كان شديدا على الخوارج، ولهذا كانوا يطعن فيه. وجاء ذكر ابن القيم في الشفاء عن ابن عباس: وكان شديدا على القدرية وكذا الصحابة. يبقى الرجل يمدح بهذا. فيقول عثيمين رحمة الله عليه: فمن النصيحة للرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحارب أهل البدع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم احترام أصحابه وتعظيمهم ومحبتهم، لأن صحب الإنسان لا شك أنهم خاصته من الناس وأخص الناس به، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم خير القرون لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن سب الصحابة أو أبغضهم أو لمزهم أو أشار إلى شيء يبهتهم فيه فإنه لم ينصح للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن زعم أنه ناصح للرسول فهو كاذب. كيف تسب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وتبغضهم وأنت تحب الرسول وتنصح له؟ وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يسبهم الساب المفتري الكذاب فإنه في الحقيقة قد سب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينصح له، بل هو في الحقيقة قدح في الشريعة،
قدح في الشريعة،
بل هو في الحقيقة قدح في الشريعة.
طبعا هذا يعني لوازم تقتضي التشديد لا تقتضي التكفير. يعني الشيخ يقول فإذا كان أصحاب الرسول يسبون السب المفتري الكذاب فإنه في الحقيقة قد سب الرسول ولم ينصح له. لو سبهم كلهم هذا يكفر، لكن لو سب بعضهم نقول هذا يلزمون أنه يسب الرسول لأنه رضيه وكذا، لكن هذا لا يعني الكفر كمن سب الرسول. إحنا نعطيه اللوازم التي تقبح فعله، أما أنه يكفر بذلك فإن التكفير باللازم لا ينبغي، إنما لابد أن نفرق بين التشديد والتحذير. مثل ما يقول هذا يلزم منه تكذيب القرآن، هذا يلزم منه تكذيب الرسول، معاني تكذيب الرسول كفر، معاني تكذيب الله كفر، لكن لا نعطيه ذلك، لأن لازم مذهب ليس بمذهب إلا إذا تبناه صاحبه، عرض عليه وتبناه. نعم.
قال: بل هو في الحقيقة قدح في الشريعة، لأن حملة الشريعة إلينا هم الصحابة رضي الله عنهم، فإذا كانوا أهلا للسب والقدح لم يوثق بالشريعة، لأن نقلتها أهل ذم وقدح، بل إن سب الصحابة رضي الله عنهم سب لله عز وجل، نسأل الله العافية. وقدح في حكمته أن يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم ولحمل دينه من هم أهل للذنب والقدح. إذن من النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم محبة أصحابه واحترامهم وتعظيمهم، فهذا من الدين.
قول الشيخ: لأن صحب الإنسان لا شك أنه خاصة من الناس وكذا، وأخص الناس به صحبة نبي اختص بشيء ليست لسائر الأصحاب. من جهة ماذا؟ معنى الصحبة، الصحبة في العرف في من طالت عشرته وكذا يقال هذا صاحب فلان، وأما صحبة النبي صلى الله عليه وسلم تتحقق بالاجتماع به مؤمنا به ولو للحظة. فالصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي، اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة واحدة. ولذا حتى صغار الصحابة الذين ما كانوا يميزون ولا يعقلون، لو أن الصحابي ولد وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحنك وكذا هذا صحابي، هذا يقال من صغار الصحابة، إنما الكلام في روايتهم، لكن في صحبتهم فهم صحابة، من حمل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وحنك ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم فهذا صحابة. أما في روايته هل تكون رواية الصحابي أم لا، هذه محل نزاع بين أهل العلم في رواية الصغير هذا، إنما في صحبته فإنه صحابي لأنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا به. نعم نعم. شيخ ابن باز. نعم.
سؤال الشيخ ابن باز: الأطفال الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعد صحابيا، فأجاب: الذي رأى النبي هو مؤمن تبع لأهله صحابي، رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو قدم للنبي صلى الله عليه وسلم فحنكه، ما يشترط البلوغ؟ لا ما يشترط.
نعم، فحنك فقد ما يشترط البلوغ ولا التمييز ولا شيء من هذا، هذا بالنسبة للصحب. نعم. فمسألة الاختلاف، أنا لذا ذكرت الرواية لأن البعض قد يأخذ من اختلاف في الرواية اختلاف في الصحبة، لا هذه مسألة وهذه مسألة، لأن لا شك أنه هو نقل بوسائط، هو سبب الاشتباه في هذا ليه؟ أن هذا الصغير نقل بوسائط، هل أنه نقل بواسطة الصحابي ولا نقل بواسطة التابعي؟ فمن هنا وقع الإشكال في هذه المسألة. هات شرح الألفية. نعم، حكم الصحابة تجدها عند ابن حجر في الفتح. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى الرابع: قال: ولأئمة المسلمين، الأئمة جمع إمام، والمراد بالإمام من يقتدى به.
طيب نقف هنا. ولأئمة المسلمين. نعم. أيوة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ومنهم من اشترط في ذلك أن يكون حين اجتماعه به بالغا، وهو مردود أيضا، لأنه يخرج مثل الحسن بن علي ونحوه من أحداث الصحابة، والذي جزم به البخاري هو قول أحمد والجمهور من المحدثين.
يعني كنت في في إيه؟
قال ومنهم من اشترط في ذلك أن يكون حين اجتماعه به بالغا وهو
مرغوب. اشترط في إيه؟ هات المبحث.
مجمعة شفنا.
لا يعني أيوة في الصحبة صحبة إيه؟ فين هاللذة في الصحبة؟
العراقي.
هم؟
العراقي أيضا يعني. نقد مجمع بعض الأمور
يعني. أنت مجمع في الصحبة برجع في الرواية. لا هات الصحبة. هات لي عنوان واحد بس عندك كده في الصحبة. إنه مختلف الصحبة.
العراقي قال وكذلك أيضا من المراد بقولهم من رآه هل المراد رؤيته له مع تمييزه وعقله حتى لا يدخل الأطفال الذين حنكهم ولم يروه بعد التمييز ولا من رآه وهو لا يعقل أو المراد أعم من ذلك ويدل على اعتبار التمييز مع الرؤية ما قاله شيخنا الحافظ أبو سعيد بن العلائي في كتاب المراسيل في ترجمة عبد الله بن الحارث بن نوفل حنكه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له ولا صحبة له بل ولا رؤية أيضا وحديثه مرسل قطع وكذلك قال في ترجمة عبد الله بن أبي
أي هذا قول هو لكن هذا ليس قول متقدمين. نعم.
قال والقول الخامس أنه من رآه مسلما بالغا عاقلا حكاه الوقدي عن أهل العلم فقال رأيت أهل العلم يقولون كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أدرك الحلم فأسلم وعقل أمر الدين ورضيه فهو عندنا ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة من النهار انتهى والتقييد بالبلوغ شاذ.
نعم.
يا فتح المغيث قال أما الخبر الذي أرسله الصحابي الصغير عن النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وابن الزبير ونحوهما ممن لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا اليسير وكذا الصحابي الكبير فيما ثبت عنه أنه لم يسمعه إلا بواسطة فحكمه الوصل المقتضي الاحتجاج به لأن غالب رواية الصغار منهم عن الصحابة وروايتهم عن غيرهم كما قال النووي في شرح المهذب زيادة فإذا رووها بينوها وحيث أطلقوا فالظاهر أنهم عانوا الصحابة انتهى ولا شك أنهم عدول ولا يقضحوا فيهم الجهال ولا يقضحوا فيهم الجهالة بأعينهم وأيضا فيما يرويه عن التابعين غالبه بل عمته إنما هو من الإسرائيليات وما أشبه من الحكايات وكذا الموقفات والحكم المذكور على الصواب المشهور بل أهل الحديث وإن سموه مرسلا لا خلاف بينهم في الاحتجاج به وإن نقل ابن كثير عن ابن الأثير وغيره فيه خلافا.
نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.